بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 بعد 100 من شرح منار السبيل، ومعنا باب حد قطاع الطريق. قطاع الطريق سموا بذلك لأنهم يمنعون الناس من المرور فيه، ويسمون محاربين، وبهذا يعبر جماعة من الحنابلة فيقولون المحارب. والمحاربون لا يقصدون الكافر الحربية، إنما يقصدون قاطع الطريق المحارب، وهم الذين يعرضون للناس بسلاح ولو عصا أو حجرا، فيغصبون مالا محترما مجاهرة في صحراء أو بنيان، بل قالوا إن ضررهم في مصر أعظم، وسيأتي هذا في كلام المؤلف. قال: وهم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة، هم المكلفون، فخرج بذلك الصغير والمجنون والحربي. المكلفون خرج الصغير والمجنون، والملتزمون أي ملتزمون بشريعة بأحكام الشريعة خرج بذلك الحربي. الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة، قال: وينتقض به عهدهم. إذا قطعوا الطريق انتقض عهدهم. المكلفون الملتزمون ولو أنثى أو لو كانوا نساء، الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة. خرج بقوله مجاهرة من يخرج خفية، وبقوله يأخذون أموالهم المقصود أموالهم المحترمة، خرج بذلك من يغصب نحو كلب أو سرجين نجس، أو يأخذ مال حربي. الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم أي المحترمة مجاهرة. قال: فإن أخذوا مختفين فسراق. وقد علمتم إن حد السرقة، حد السرقة مختلف عن حد قطاع الطريق. وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون، لا قطع عليهم، ليسوا سراقا وكذلك ليسوا قطاع طريق، لأن عادة قطاع الطريق القهر، فاعتبر ذلك فيهم، أي اشترط أن يؤخذ على سبيل المجاهرة وعلى سبيل الإخافة، معهم سلاح، وليس كالمنتهب والمختطف يأخذ الشيء ثم يفر، إنما هؤلاء يقهرون الناس. قال: ويعتبر ثبوته ببينة، أي يعتبر لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط، الأول قال: ثبوته ببينة، البينة أي شهادة رجلين عدلين، أو إقرار مرتين، أن يقر المحارب مرتين كالسرقة. إذن الشرط الأول ثبوته. قال: والحرز، هذا الشرط الثاني، ويعتبر الحرز بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة. هم يخرجون على القوافل أو على المارة، فإذا أخذه من يده فقد أخذه من حرزه. يحترزون بهذا عن ماذا؟ قالوا: لو وجده مطروحا، وجد المال مطروحا، أو وجد الشخص منفردا عن القافلة، أو أخذه ليس من مالكه، أخذ المال من سارقه أو غاصبه، لم يكن محاربا. لو وجد المال مطروحا أو أخذه من شخص منفرد عن القافلة لم يكن محاربا، لأنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة. ولكن لو خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم محاربون. لكن لو خرجوا على منفرد فليسوا محاربين. قال والحرز أن بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة ليس منفردا. الثالث قال والنصاب قياسا على القطع في السرقة أن يأخذ ما يساوي نصابا. ويشترط أيضا ألا يكون له شبهة في المال. إذا كان له شبهة في المال كشريك مثلا كما تقدم في السرقة فهذا يسقط الحد ولكن لا يسقط الضمان. إذن يشترط لثبوت الحد ثلاثة شروط: ثبوته بالبينة أو بالإقرار، والحرز، والنصاب. قال ولهم أربعة أحكام: إن قتلوا ولم يأخذوا مالا، هذه حالة. الحالة الثانية: إن قتلوا أخذوا المال، وهذه أشد الحالات. إن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا، إن قتلوا أخذوا المال قتلوا وصلبوا، إن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن أخافوا الناس فقط ينفون. إذن هذه أربعة أحكام: إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتم قتلهم جميعا. حتم أو تحتم في نسخة المحققة، تحتم قتلهم جميعا. قالوا ولو قتلوا غير مكافئين. نحن في القصاص اشترطنا المكافأة، هنا قاطع الطريق لو قتل غير مكافئه قتل به. فلو قتل ولده أو قتل عبدا أو قتل ذميا قتل حتما بالسيف. وتحتم أي لا مجال العفو، فلو عفا ولي المقتول لم يسقط القتل لأنه لحق الله فلا يسقط بعفو الولي. إذا إن قتل المحارب قتل سواء قتل مكافئا أو لم يقتل مكافئا بخلاف القصاص، لاحظوا. ولا يسقط هذا القتل عنه بعفو ولي الدم لأن هذا لحق الله عز وجل. قالوا أما في الصلب فلا يصلب إلا المكافئ لمقتوله، فرقوا بين الصلب وبين القتل. قال وحكم الردء كالمباشر. هذه مسألة مهمة. الردء هو المساعد والمغيث. هناك من يباشر قطع الطريق ويباشر القتل، وهناك مساعد معه. حكم الردء كالمباشر، حكمه في القتل هذا واضح، لكن هل يضمن كذلك المال؟ يعني الآن المباشر قتل وأخذ المال، الردء سيقتل كما سيقتل المباشر، لكن هل يضمن كذلك؟ في ذكر البهوتي في شرح المنتهى قال وظاهره حتى في ضمان المال الردء كالمباشر سيضمن. وفي المغني والوجيز إلا في ضمان المال فيتعلق بآخذه خاصة. في المغني والوجيز يقول إلا في ضمان المال فإنه يتعلق بآخذه فقط. وحكاه في الفروع بقيلة، يعني كأن المذهب والله أعلم أن الردء كالمباشر سواء في القتل أو في ضمان المال. قال وبه قال مالك: ما دمنا قلنا إن الردء كالمباشر، الردء كالمباشر أو حكم الردء كالمباشر، لو كان المباشر غير مكلف ومعه ردء، وهذه حيلة قد يحتال عليها يعني المجرمون من قطاع الطرق، أن يكون المباشر صغيرا ومعه ردء كبير، فنقول كما قلنا حكم الردء كالمباشر، فردء غير المكلف كهو، ولهذا لا حد عليه، ولكن يضمن المكلف الردء، هذا يضمن ما باشر أخذه غير المكلف. الآن قلنا إن الردء له حكم المباشر، فردء الصغير كهو، يعني إذا كان المباشر صغيرا فهذا لا حد عليه، ذكرنا في تعريف القطاع المكلفون لا حد على الصغير، هذا يعذر يؤدب. فإذا كان المباشر صغيرا وردؤه كبيرا فإن الردء يأخذ حكم الصغير فلا يحد، ولكن يضمن ما أخذه الصغير. الحالة الأولى هذه إن قتلوا ولم يأخذوا مالا، قال حالة الثانية وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليرتدع غيرهم ثم يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا، وليس للصلب مدة معينة، يصلب حتى يشتهر. وقال أبو حنيفة والشافعي يصلب ثلاثا، وهؤلاء يقتلون حدا، فلذلك هم مسلمون يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. إذن قتلوا أولا، قتلوا ثم صلبوا، تحتم قتلهم ثم صلبهم، والصلب هو أن يرفع الإنسان على جذع أو نحوه بعد القتل، يرفع على خشبة. حالة الثالثة قال وإن أخذوا مالا، أي مالا يبلغ نصابا لا شبهة فيه كما تقدم، أخذوا مالا أي يبلغ نصابا لا شبهة فيه، ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما لوجوبه لحق الله تعالى، فلا يسقط بالعفو كما قدمنا. وليس كالسارق تقطع يده اليمنى، هذا تقطع يد ورجل في نفس الوقت كما سيأتي. قال في آن واحد، فلا ينتظر بقطع أحدهما، لا ينتظر اندمال الآخر، لأنه تعالى أمر بقطعهما والأمر للفور، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، تقطع يده اليمنى وتحسم، ثم رجله ورجله اليسرى وتحسم، لقوله تعالى من خلاف في آن واحد. لا ننتظر حتى يندمل جرح اليد مثلا، بل وقالوا هذا أرفق به أن يقطع في مجلس واحد، تقطع يده وتحسم في الزيت الحار وتقطع رجله كذلك. ولو كانت يده اليمنى مقطوعة ربما كانت قطعت في سرقة، أو شلاء قطعت رجله اليسرى فقط، فإن حارب مرة ثانية بعد قطع يده ورجله، هذا رجل أخذ في الحرابة أخذ مالا ولم يقتل، فقطعنا يده ورجله، يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم عاد فحارب فأخذ في الحرابة مرة أخرى، لم يقطع منه شيء، لا نستطيع أن نقطع يده اليسرى ورجله اليمنى فيبقى بلا آلة، لم يقطع منه شيء. والبهوتي رحمه الله يقول وقياسه على السارق أن يحبس حتى يموت، كما قلنا في السارق يحبس حتى يموت. حالة الرابعة قال وإن أخاف الناس ولم يأخذوا مالا، أخاف الناس لا أخذوا مالا ولا قتلوا، نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد، حتى لو كان المحارب عبدا، بخلاف الزنا قلنا لا يغرب العبد، هنا ينفى ويهجر من بلد إلى بلد، لا يترك يستقر في بلد، إلى متى؟ حتى تظهر توبتهم، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن عباس وأكثر المفسرين نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. قال في الشرح وحكي عن ابن عمر أن نزلت في المرتدين، وقال أنس نزلت في العرانيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا. ولنا قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والكفار، إن هذه الآية يقول دليل الحنابلة على أنها في قطاع الطريق المسلمين قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فنعفو عنهم متى؟ إذا تابوا قبل القدرة. قال والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة، الكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم، انتهى. فهذه الآية ليست في الكفار ولا في المرتدين، إنما هي في المسلمين من قطاع الطريق. وروى الشافعي بإسناده عن ابن عباس إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا أو صلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم أرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، وروي نحوه مرفوعا. وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا برزة الأسلمي، فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. هنا المحقق يقول لم أقف عليه في سنن أبي داود، وأخرجه أبو يوسف الخراج، وعزاه الحافظ في التلخيص إلى التفسير لأحمد بن حنبل رحمه الله. قال وعلم منه أن أو في الآية ليست للتخيير ولا للشك بل للتنويع، هي للتنويع لأنها تشير إلى حالات، حالة وحالة وحالة. قال وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة، لو كان قطاع الطرق جماعة فعند نفيهم لا نجمعهم إنما نفرقهم لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيا. وعنه النفي التعزير بما يردع، وقيل الحبس في غير بلدهم، المذهب النفي إخراجهم من بلد إلى بلد. قال ابن عباس نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود، ولأن تشريدهم يفضي إلى إغرائهم بقطع الطريق. لا، تشريدهم هذا مهم، تشريدهم حتى لا يجتمعوا على الجريمة. الغالب أن الإنسان يتقوى في بلده. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى، أعلن التوبة قبل أن يقبض عليه، سقطت عنه حقوق الله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وتحتم قتل وصلب، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذا كما يقول الموفق بغير خلاف نعلمه. وأخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال، إذا قاتل نفسا هو تاب قبل القدرة، سقط حد الحرابة وهو تحتم القتل، لكن هنا قتل نفسا فيكون الحق لمن؟ لولي الدم، إن شاء أن يقتص، إن شاء أن يعفو إلى الدية أو مجانا، لأن هذا هو الفرق. سقط حد الحرابة وذاك فيه القتل محتم لا عفو فيه، وبقي حق المخلوق القتل كقتل غيره في غير حرابة. قطع يد إنسان فيكون لهذا الإنسان الخيار في القطع أو الدية من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها من مستحقها لأنه حق آدمي فلم يسقط بالتوبة كالضمان، يضمن المال ويؤاخذ بحق المخلوق. قال فصل ومن أريد، هذا الفصل في الكلام على دفع الصائل، دفع المعتدي، وهل يلزم الإنسان أن يدفع لنفسه أو عن ماله أو عن حريمه أو نفس غيره أو مال غيره أو حريم غيره أو لا يلزم. قال ومن أريد بأذى في نفسه، أي من قصد بالأذى في نفسه، في نفسه قالوا لقتل أو ليفعل به الفاحشة، أريد بالأذى في نفسه أو ماله أو حريمه، حريمه كأمه وأخته وزوجه للزنا أو للقتل، أريد بأذى في حريمه وأريد بأذى في ماله، قالوا ولو قل ولو كان قليلا فله دفعه بالأسهل فالأسهل. هنا لا يتكلم عن الوجوب، يتكلم عن له أن يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. يعني إن كان يندفع بالكلام أو بالنهر اكتفى بالكلام، كان يندفع بالضرب في الوجه أو في الرجل اكتفينا بذلك، إن كان لا يندفع إلا بالقتل جاز قتله، إن خاف أن يبتدره المعتدي بالقتل. الآن دخل عليه رجل مجرم ومعه سلاح، فلو أراد أن يدفعه بالأسهل فالأسفل، فهنا احتمال كبير أن الصائل يبتدره، يبادر إلى قتله. إن خاف أن يبتدره فله الدفع بالأصعب مباشرة، إن خاف أن يبتدره، وهذا يعرف بغلبة الظن من حال المعتدين عافانا الله المسلمين. إن خاف أن يبتدره بالقتل فله دفعه بالأصعب. ويذكرون هنا كذلك إذا صالت بهيمة، إذا صالت بهيمة، لا لو صالت بهيمة عليه جمل مثلا فلم يندفع إلا بالقتل جاز له قتل البهيمة ولا ضمان عليه. ومن دخل منزله متلصصا، دخل متلصصا لم يهجم عليه لكن دخل متلصصا، إن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله كذلك. قال فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، قلنا لم يندفع إلا بالقتل أو خاف أن يبتدره فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه ويكون هدرا لا شيء عليه. قال وإن قتل، أي هذا المدافع عن نفسه، إن قتل أو عن حريمه أو ماله، إن قتل كان شهيدا، لحديث أبي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لأحمد أنه قال له أولا أنشده، أنشده الله، قال فإن أبى قال قاتله. وعن ابن عمر مرفوعا من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال بإسناده. قال وهل يلزمه الدفع على روايتين؟ سيبين الماتن هنا متى يجب الدفع وهل يلزمه الدفع، سنفصل نفرق بين الحريم والنفس والمال. قال ابن سيرين ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص، ما أعلم أحد ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما إلا أن يجبن، ذكره في الشرح، أي لا يعلم أحدا يرى تحريم قتال اللصوص أو تحريم قتال الخوارج. قال ويجب أن يدفع عن حريمه، إذن الدفاع عن الحريم واجب. اقرأوا المتن الآن، يجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره، إذن الحريم يدفع عنهم مطلقا،
وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله. في غير الفتنة أيضا يجب أن يدفع عن نفسه ونفس غيره، إلى أن قال لا مال نفسه، لا يجب أن يدفع عن مال نفسه. إذن الحريم يدفع عنهم مطلقا، النفس ومال الغير ونفس الغير يدفع عنهم في غير الفتنة، مال نفسه لا يجب الدفع، لا يجب أن يدفع، له أن يعطي ولا يأثم لو أعطى المال. قال ويجب أن يدفع عن حريمه كأمه وأخته وزوجته ونحوهن إذا أريدت بفاحشة أو قتل نص عليه، أي يقتل، قالوا يقتل من وجده يزني أو يلوط بوليه إن لم يندفع بدون القتل، لأنه يؤدي بذلك حق الله من الكف عن الفاحشة والعدوان وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسعه إضاعة الحقين. قال وحريم غيره، يدافع عن حريم غيره لئلا تذهب الأنفس وتستباح الحرم. ويسقط وجوب الدفع، متى يسقط الوجوب؟ بإياسه من فائدته، إذا غلب على الظن أن دفعه لا يفيد سقط الوجوب، سقط الوجوب. قالوا لا بظنه، لا بظنه أنه لا يفيد، إذا هناك فرق. رأى مثلا، رأى رجلا يعتدي على امرأة، فظن أن مدافعته لا تفيد، لا يسقط الوجوب عنها، يجب عليه أن يدافع عنها. تيقن أو غلب على ظنه أنه مقتول هو وهي لو دافع، فهنا سقط الوجوب عنه، سقط الوجوب عنه. يسقط وجوب الدفع بإياسه من فائدته، لا بظنه فقط أنه لا يفيد. قالوا لأن لتيقن الوجوب فلا يترك بالظن. وكره أحمد الخروج إلى صيحة ليلا لأنه لا يدري ما يكون، وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأظهر قاله في الفروع. ظاهر كلام الأصحاب أنه إذا سمع الإنسان صيحة في الليل استغاثة مثلا أنه يخرج الإنسان، ظاهر كلامه أنه يخرج ليدافع عن إخوانه المسلمين، لقول أنس فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، هذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم، وهو على فرس لأبي طلحة عري، ليس عليه سرج، في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، متفق عليه، أي لا خوف عليكم، لا، سبقهم إلى الصوت ونجدت المستغيث صلى الله عليه وسلم. قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه، يجب أن يدفع عن نفسه لكن بقيد في غير الفتنة، أما في الفتنة فله أن يستسلم وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها. عندكم العبارة ثم في نسخة ثم فتنة لم يجب الدفع، ثم فتنة، الظاهر إلا أن تكون ثم فتنة، إلا أن تكون فتنة، أضيف هذا إلا أن تكون فتنة فلا يجب الدفع، أو فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع. قال ونفس غيره وماله، ماله أي مال غيره، ضمير راجع الغير، نفس غيره ومال غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة. يعني أنت الآن تدافع عن غيرك، أنت لا تعلم أن هذا الغير اختار الشهادة وأنه يريد أن يموت، لأنك لا تتحقق منه إيثار الشهادة، فالظاهر أمامك أنه مظلوم معتدى عليه وأنت مطالب بنصرته، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة وكإحيائه ببذل طعامه. إذا رأيته يموت جوعا تبذل الطعام، ذكره القاضي وغيره. وأطلق الشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره، أي ما قيده بقضية عدم الفتنة، تدافع عن مال غيرك. وقال: في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم، هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة، ذكره الفروع. وقال في المغني والشرح: لغير معونته بالدفع، لغيره معونته بالدفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد روى أحمد وغيره النهي عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم. قال: فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره، لقصة عثمان رضي الله عنه. عثمان لم يدفع عن نفسه، وأمر الصحابة ألا يدفعوا عنه لوجود الفتنة. في شرح المنتهى قيد الدفاع عن حرمة الغير ومال الغير ونفس الغير، قال: مع ظن سلامتهما. إذا ظن السلامة، سلامة الدافع والمدفوع، وإذا لم يظن السلامة حرم لإلقائه إلى التهلكة. إذن عندنا أكثر من قيد. إن كان يظن أن فعله لا يفيد، هذا لا يسقط عنه شيئا، لابد أن يدافع. إن غلب على ظنه أن فعله يفيد، فالأصل أنه سيدافع. متى يسقط الدفاع؟ كما سبق، إن أيس. وكذا إذا لم يغلب على ظنه السلامة، إذا لم يغلب على ظنه السلامة، توقع أن هذا فوق اليأس من النفع. إذا يأس من النفع لم يجب عليه، ولكن إذا ظن عدم السلامة لا نقول لم يجب عليه، بل حرم عليه. إذا ظن عدم السلامة للدافع لنفسه والمدفوع حرم عليه. إذا نقول: إذا يأس من الفائدة لم يجب، ولكن إذا ظن عدم السلامة حرم عليه الدفاع، لأنه من إلقاء النفس في التهلكة. قال: ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك، حديث عند أبي داود. وفي لفظ: فكن خير ابني آدم. وفي لفظ: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لا مال نفسه، لا مال نفسه بالكسر، لا مال نفسه، أي لا يجب عليه أن يدفع عن ماله، وله بذله لمن أراده منه ظلما. وذكر القاضي أنه أفضل من الدفع عنه. قال أحمد في رواية حنبل: أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه، يعني لا يؤدي إلى ما يمكن أن يذهب بنفسه، ولا يأتي على نفسه، لأنها لا عوض لها، النفس لا عوض لها، وأما المال فيذهب ويأتي. قال: ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. لا يلزم الإنسان حفظ المال عن الضياع والهلاك، أي لا يجب، ذكره القاضي وغيره. وفرق بين الضياع والهلاك، بأن الضياع هو ذهاب الشيء عن رأي العين، ضاع لكنه موجود، وأما الهلاك فيكون بذهاب عينه، باستهلاكه وذهاب عينه، فلا يلزم الإنسان. مقصودهم أن حفظ المال مطلوب ولكنه ليس واجبا، ليس واجبا، فلا يأثم إذا أضاع المال، يكره له إضاعة المال ولا يأثم بإضاعة المال. قال المؤلف رحمه الله: باب قتال البغاة. باب قتال البغاة، والبغاة من البغي، والبغي هو الجور والظلم والعدوان على الحق. والبغاة هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام، المعتدون عليه، هنا يقول مؤلف: وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. خارجون على الإمام، قالوا ولو غير عدل في المنتهى، ولو غير عدل، خارجون على الإمام ولو كان فاسقا بتأويل سائغ. تأويل السائغ سواء كان صوابا أو خطأ، لكن لهم شبهة، مثلوا له كما لو ادعوا أنه مضيع لحقوق الله أو أنه يظلم الناس، فهذا هذه شبهة، فلهذا يراسلون ويبين لهم وتزال عنهم الشبهة، بخلاف ما لو ادعوا أن الخارج أحق بالإمامة، هذا ليس تأويلا سائغا، هذا خروج على الإمام. البغاة لهم تأويل سائغ، وسنفرق بين البغاة والخوارج. البغاة يخرجون على الإمام بتأويل، عندهم شبهة أنه ظالم، أنه يعطي أقاربه مثلا، سواء كانوا مصيبين أو مخطئين في شبهتهم. والشرط الثاني: لهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع، أي ولو لم يكن لهم كبير، سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين. والأصل في قتالهم قول تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وحديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس مرفوعا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية، متفق عليه. وقاتل علي رضي الله عنه أهل النهروان فلم ينكره أحد. هنا الشارح أدخل الخوارج ضمن البغاة. الخوارج في الحقيقة فيهم خلاف بناء على تكفيرهم وعدم تكفيرهم كما سيأتي، خلاف بحسب تكفيرهم وعدم تكفيرهم. قال: فإن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام، إنما خرجوا على الرعاية ومسافرين، أو خرجوا عليه بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ، أو كانوا جميعا أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، قالوا كالعشرة، فقطاع طريق وتقدم حكمهم. إذا لم يخرجوا على الإمام أو كانوا قلة وليس لهم شوكة، أو خرجوا عليه بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق فهم محاربون. وقد ذكروا أن البغاة يخالفون قطاع الطريق في أمور، أو قتال البغاة يختلف، أو أحكام البغاة تختلف عن أحكام المحاربين في أمور. أولا: أنه يجوز قتال القطاع مقبلين ومدبرين، سنعبر عن القطاع بالمحاربين، يجوز قتال المحاربين مقبلين ومدبرين، ولا يجوز قتال من ولى وأدبر من أهل البغي. أهل البغي أناس عندهم شبهة وظاهرهم إرادة الحق، ليسوا قطاع طريق، فمن ولى وأدبر تركناه، هذا فارق مهم. الأمر الثاني: أن المحاربين يؤاخذون بما أتلفوه من مال ودم في الحرب وغيرها، وأهل البغي لا يؤاخذون بما أتلفوه حال الحرب، لا يؤاخذون بما أتلفوه حال الحرب. لهذا الصحابة لم يضمنوا أحدا في القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنه، باعتبار أنه قتال بغاة، لا يؤاخذون بما أتلفوه. الأمر الثالث أن ما قبضه أهل البغي من خراج وزكاة، هم قد يكون لهم سيطرة على بعض المدن، ما قبضوه من خراج وزكاة فإنه يعتد به، أي يعتد به لدافعيه، بخلاف ما قبضه قطاع الطريق. هذه الفروق ذكرها حفيد المنتهى، نقل عنه ابن عوض في حاشيته. فالفئة الباغية لا يقاتل مدبرها ولا يجهز على جريحها بخلاف قطاع الطريق، وبخلاف الخوارج عند جماعة من أهل العلم، يقول الخوارج يجهز عند شيخ الإسلام، سيأتي هذا، أنه يتبع مدبرهم الخوارج ويجهز على جريحهم بخلاف أهل البغي. قال: ونصب الإمام فرض كفاية لحاجة الناس لذلك لحماية البيضة، أي بيضة الإسلام وهي جماعتهم، كما في تهذيب اللغة البيضة بيضة الإسلام جماعتهم، والذب عن الحوزة، والحوزة هي الأمة، وإقامة الحدود، هذه وظيفة الإمام، يدافع عن المسلمين ويقيم إقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا التنصيب فرض كفاية، يخاطب به من يخاطب به؟ يخاطب به من توجد فيه شرائط الإمامة حتى ينصب أحدهم فيها، ويخاطب أهل الاجتهاد حتى يختاروا. من المخاطب بتنصيب الإمام؟ يخاطب من فيه الأهلية لينصب نفسه، ويخاطب أهل الاجتهاد ليختاروا. وذكروا في أهل الاجتهاد شروطاً، شروطهم العدالة والعلم الذي يوصل إلى معرفة المستحق، وأن يكونوا من أهل التدبير، من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو أصلح الإمامة. هذا الذي يقال لهم أهل الحل والعقد، يجب عليهم تنصيب الإمام، وهم الذين يخاطبون بذلك. قال: وقال الشيخ تقي الدين: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، السفر أمر عارض، وأوجب فيه أن يؤمر أحدهم، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع، انتهى، أي من باب أولى وجوب التأمير على المدينة والدولة. قال: وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه، وهذه الطريقة الأولى، إحدى الطرق لتنصيب الإمام، إجماع المسلمين عليه أو الحل والعقد عليه، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة، فوقع الاتفاق على عثمان رضي الله عنه، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما، وهذا يسمى المتغلب، إذا قهرهم بسيفه حتى اضطروا أن يجعلوه إماما. قال: كعبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله، وابن الزبير في الحقيقة هو الخليفة، هو الخليفة الشرعي، وقد حكم الحجاز واليمن ومصر وجزءا كبيرا مدة 7 سنوات، هو الخليفة قبل أن يقتل كما نص على ذلك الذهبي وغيره. كعبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله، واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما، ولأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وإذهاب أموالهم. إذن المؤلف ذكر 4 طرق لتنصيب الإمام، إما إجماع المسلمين عليه، وإما عهد الإمام الذي قبله، وإما اختيار أهل الحل والعقد، وإما التغلب. قال أحمد في رواية العطار، رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف، هذه رسالة تسمى رسالة في أصول السنة، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، يعني فاسقا. قال وقال في الغاية، قال الشيخ مرعي في الغاية ويتجه لا يجوز تعدد الإمام، ويتجه أيضا وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه فيها كالإمام، يعني يقول أصلا أنه لا يجوز تعدد الإمام، ولكن لو تغلب كل سلطان على منطقة أصبح مثلا الدولة الأيوبية، الدولة المملوكية، فيكون حكمه كحكم الإمام، وهذا للضرورة، وحكم الإمام من جهة وجوب طاعته في غير المعصية، الصلاة خلفه، وتولية القضاة والأمراء، ونفوذ أحكامهم، وعدم الخروج عليهم بعد استقرار الحال لما في ذلك من شق العصا، قال في المطالب وهو متجه. إن هذا الأصل أنه لا يجوز التعدد، ولكن لما حصلت الفرقة بين المسلمين وأصبحت دولا، فيتجه أنه لو تغلب كل سلطان على بلده نفذ فيهم حكمه. ولكن الإمام أيا كان مختارا أو متغلبا لابد أن يقوم بمهام الإمامة، أعظمها حفظ الدين، حفظ الدين وإقامة الحدود وحفظ الثغور، وأن يكون مسلما، وهذا الشرط المتفق عليه كما سيذكر المؤلف الآن. قال ويعتبر كونه قرشيا لقول مهاجرين الأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، هذا شرط في الإمامة العظمى أن يكون قرشيا. وقال أحمد في رواية مهنة لا يكون من غير قريش خليفة، قال بالغا عاقلا، لأن غير البالغ والعاقل يحتاجان من يلي أمرهما، سميعا بصيرا ولا يصح أن يكون أصم ولا أعمى، ناطقا حرا لا يكون عبدا، وسيجيب عن الحديث العبد، حرا ذكرا فلا إمامة للمرأة، عدلا، وهذا شرط في اختيار الإمام، في اختياره ابتداء، اختياره لابد أن يكون عدلا ولا يختار الفاسق، لكن لو تغلب الفاسق وصار إماما فهو إمام، عالما أي عالما بالأحكام الشرعية، قالوا لاحتياجه إلى مراعاة الأحكام الشرعية في أمره ونهيه، يشترطون فيه العلم، ذا بصيرة أي معرفة وفطنة، كافئا مأخوذ من الكفاية أي عنده الجرأة في أمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة، كافيا ابتداء ودواما، استمر على حال الكفاية وإلا سقط، لاحتياجه إلى ذلك في أمره ونهيه وحربه وسياسته وإقامة الحدود ونحو ذلك، ولأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده. قال وقوله، سيجيب عن حديث العبد، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية وغيره والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، الحديث محمول على نحو أمير سرية، أمير السرية لا بأس أن يكون عبدا، والمرأة ليست من أهل الولاية، وفي الحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم رأه، رواه البخاري. قال ولا ينعزل بفسقه لما في ذلك من المفسدة، بخلاف القاضي، قاضي إذا فسق عزل، ولحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، فجعل الخروج محرما إلا عند الكفر، فدل على أن الفسق لا يخرج بسببه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والحديث متفق عليه، عندكم فيه من الله برهان. قال وتلزمه مراسلة البغاة، هذا الإمام في رجع إلى المؤلف إلى قتال البغاة، قال يلزمه أن يراسل البغاة، يزيل الشبهة، تلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم، لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به ورجوع الحق، ولأن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بقتال، وقال إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة، يعني من ظفر في هذا اليوم يظفر يوم القيامة. وروى عبد الله بن شداد أن علي رضي الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليه عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله 3 أيام ناظروه في كتاب الله، فرجع منهم 4000، خرجوا الحاكم والبيهقي وصحيح. قال فإن رجعوا، أي بعد المراسلة وإزالة الشبهة، إن رجعوا وإلا لزمه قتالهم. قالوا يعظهم أولا، يعظهم وعظهم وخوفهم القتال ثم يقاتلهم، أي إن كان قادرا لزمه قتالهم إن كان قادرا وإلا لم يلزم، لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، أي لأمر الله، ويجب على رعيته معونته، يعينونه على قتال البغاة للآية، لأن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة في يوم الجمل وأهل الشام بصفين. هنا في قتال البغاة يحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمن جنيق ونار، لا يقاتلون بسلاح يتلفهم ويتلف من حولهم، يحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمن جنيق ونار، لأن إتلاف أموالهم وغير المقاتل منهم لا يجوز إلا لضرورة تدعو إليه. الأصل أن أموالهم محترمة لا تهدم بيوتهم، ويحرم الاستعانة عليهم بكافر، هكذا المذهب، يحرم الاستعانة على قتالهم بكافر لأنه تسليط على دماء المسلمين إلا لضرورة كفعلهم بنا إن لم نفعله بهم، فيجوز في المسألتين، إن كان هناك ضرورة للاستعانة بالكافر عليهم جاز، أو علمنا أنهم إن لم نستعن نحن بالكافر استعانهم به جاز كذلك، والأصل أنه لا يستعان بالكافر على قتال الباغي. قال ويجب، قال وإذا حضر من لم يقاتل لم يجز قتله، لأن علي رضي الله عنه قال إياكم وصاحب البرنس، يعني محمد ابن طلحة السجاد، يلقب بالسجاد، هو ابن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وكان حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل. الذي كان يقاتل هو طلحة والزبير رضي الله عنهما، و محمد بن طلحة حضر طاعة لأبيه، فعلي حذرهم من قتله، ولأن القصد كفهم، وهذا قد كف نفسه قاله في الكافي. قال وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. هنا في المذهب ولو كان خارجيا، ولو كان خارجيا يسوون بين الخارج والبغاة، بن عوض يقول ولو كان خارجيا إن لم نقل بكفره، والبهوتي في شرح المنتهى يقول وما في الإقناع مبني على القول بكفرهم، فالذي يرى كفر الخوارج يقول، وسيأتي في كفرهم في المنقح يقول هو أظهر ويقول هو الصواب، الذي يرى كفرهم يميز بين قتالهم وقتال البغاة، فيقول في قتال الخوارج يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم بخلاف البغاة. إذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم ولا قود في قتلهم للشبهة، يضمنون بالدية، وحرم قتل مدبرهم وجريحهم لقول مروان صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن، يعني نادى مناد لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ولا يهتك ستر، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، رواه سعيد، وعن عمار نحوه. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال: لا يقتل مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم. هذا رواه الحاكم والبيهقي وضعيف. وكما قلنا إن أموالهم محترمة. وعن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يطلبون موليا، ولا يسلبون قتيلا، ولأن المقصود دفعهم، فإذا حصل لم يجوز قتلهم كالصائل. يعني الخوارج أو البغاة لو أنهم مثلا كفروا الإمام وتكلموا فيه، ولكن لم يقاتلوا، أو قاتلوا ثم فروا، لم يتبعوا، يتركون. قال: ولا يغنم مالهم. لماذا؟ لأنه مال معصوم. ولا تسبى ذراريهم، لأن لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، لأن مالهم مال معصوم وذريتهم معصومون، لا قتال منهم ولا بغي، ولا يجوز الاعتداء على أحد من ذراريهم. قال: ويجب رد ذلك إليهم، رد الأموال، أي إذا انقضت الحرب. إذا انقضت الحرب، لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة. وعن علي أنه قال يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه. فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها، فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ، فأبى وكبه وأخذها. أخرجه البيهقي في السنن. قال: ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب، كما تقدم معنا في الفروق، لا يضمنون ما أتلفوه أي من أموال أهل العدل حال الحرب، لأنه بتأويل، كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة. يعني أهل العدل فعلوا ما يجوز لهم وهو قتال البغاة فلا ضمان عليهم، وأهل البغي فعلوا ذلك بتأويل فلا ضمان عليهم، لا يضمنون ما أتلفوه حال الحرب، لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال، لا ضمان في النفس ولا في الأموال، هو قتال فتنة يعفى فيه. وقال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وفيهم البدريون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. ذكر أحمد في رواية الأثر محتجا به: وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به، أي حسب للدافعين، لأن علي رضي الله عنه لم يتبع ما فعله أهل البصرة، لم يتبع ما فعله أهل البصرة، ولم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة، اعتبره صحيحا. ولأن ابن عمر وسلمة ابن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعاية، هذا بخلاف قطاع الطريق ما أخذوه لا يعتد به. قال: وهم في شهادتهم، أهل البغي في شهادتهم عند القاضي وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل، لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع، فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا. هنا في حفيد المنتهى يقيد ما لم يكونوا من أهل البدع في قوله تقبل شهادتهم إلا إن كانوا من أهل البدع. قال: وإن أظهر قوم، أما مجرد البغي فإنه لا تسقط به العدالة، وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم. يعني هؤلاء أظهروا قول الخوارج ولكن لم يبغوا، يتركون، لم يتعرض له، لأن عليا سمع رجلا يقول: لا حكم إلا لله، تعريضا بالرد عليه في التحكيم، أي في قصة التحكيم، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطن، ثم قال لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، إذا قاتلتم معنا تصيبون معنا، ولا نبدأكم بقتال، خرج أبو عبيد في الأموال والبيهقي. قال: وإن عرضوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا، لا يقاتلوا لكن يعزرون، عزروا كي لا يصرحوا ويخرقوا الهيبة، إن عرضوا بسب الإمام عزروا، وهذا المذهب كما في الإقناع والمنتهى عزروا. قال: الوجه الثاني: لا يعزرون لما روي أن عليا كان في صلاة الفجر فنادى رجل من الخوارج: لئن أشركت لأحبطن عملك، فأجابه علي رضي الله عنه: فاصبر إن وعد الله حق. إيش الآية آخر الروم؟ فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولم يعزره. خرجه أبو شيبة وابن جرير في تاريخه والحاكم والبيهقي. المذهب أنه إذا عرضوا بالإمام عزروا حتى لا تسقط الهيبة وحتى لا يتمادوا فيصرحوا. قال: ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج فسقة، لأن علي رضي الله عنه قال في الحرورية: لا تبدأوهم بقتال، وأجراهم مجرى البغاة. وكذلك عمر بن عبد العزيز قال: وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين، لحديث أبي سعيد مرفوعا وفيه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، رواه البخاري. وفي لفظ: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعلى هذا، أي على القول بتكفيرهم، يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل، قاله في الكافي. وقال الشيخ تقي الدين: الخوارج يقتلون ابتداء ويجهز على جريحهم. وقال: جمهور العلماء يفرقون بينهم وبين البغاة المتأولين، وهو المعروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء. في المذهب كما رأيتم يجعلون الخارجي كالباغي، الخوارج كالبغاة، إلا على القول بتكفيرهم. وفي المنتهى يقول في متن المنتهى: ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فخوارج بغاة فسقة. قال: قدمه في الفروع وعنه رواية كفار. قال المنقح، والمرداوي في التنقيح قال المنقح: وهو أظهر، أي تكفيرهم. وقال في الإنصاف: وهو الصواب الذي ندين الله به. إذن تكفير الخوارج هو قول جماعة من حنابلة، قول استظهره المنقح وصوابه المرداوي في الإنصاف، لكن المذهب أنهم بغاة. قال: فخوارج بغاة، أعطاهم حكم البغاة بغاة فسقة، فيترتب على تكفيرهم مسألة ابتداء قتالهم وإجهاز على جريحهم واستحلال أموالهم إلى غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.